بقي علينا من عوالم الآخرة أن نتكلم عن الأعراف. والأعراف جاء ذكرهم في سورة الأعراف في قول الله عز وجل: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. هذه الآية ذكرت أهل الأعراف وبينت بأنه هنالك حجاب بين الجنة وبين النار، هذا في صريح الآية. وعلى الأعراف، فهل هذا الحجاب نفسه هو موضع وجود الأعراف، أو هو نفس هذا الحجاب موضع يسمى هو الأعراف؟ ذكرت الآية الحجاب ثم قالت: وعلى الأعراف رجال. فإذا قلنا هذا الحجاب هو موضع الأعراف، علم بأن الأعراف قوم ليسوا في الجنة وليسوا في النار. ما دخلوا الجنة ولا دخلوا النار، وإنما هم في منزلة بين الطرفين. والعلماء نتيجة هذا الفهم والتفسير لهذه الآية اختلفوا من هم الأعراف، فتجد أقوال كثيرة بأنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فلم يرجح أحد الطرفين على الآخر حتى يدخل الجنة لو رجحت الحسنات، أو يدخل النار لو رجحت السيئات. طالما ما صار رجحان لأحد الجهتين فيكون الأعراف أو هؤلاء بين الجنة والنار. طيب كيف يصير ذلك؟ يصير بالوزن، لما سبق مر معنا في عالم الميزان بأن الحسنات توضع في كفة والسيئات توضع في كفة، ويجري الوزن الحق العادل، فلا يغيب مثقال ذرة خيرا أو مثقال ذرة شرا. الذي رجحت حسناته فهو في عيشة راضية، من خفت حسناته فأمه هاوية، هذا شيء معلوم في كتاب الله عز وجل. نعم. والشيء الذي قاله بعض العلماء في أقوال كثيرة بأنهم قوم نالوا الشهادة ولكنهم كانوا عصاة، استشهدوا قاتلوا في الحرب فقتلوا، نالوا الشهادة لكنهم كانوا عصاة. شون يعني عصاة؟ شهيد عاصي. نعم، عصوا أمهم وأباهم في الجهاد، استأذن المجاهد يجب عليه أن يستأذن أمه وأباه، فإن أذنا جاهد وإن لم يأذنا لا يجاهد، يحرم عليه الجهاد. فإذا خالف الأبوين وجاهد واستشهد نال درجة الشهادة لكنه عاص. الجهاد هو جهاد بده رضا الوالدين، هكذا علمنا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءه بعض الصحابة يستأذنه في الجهاد فقال: هل أحد أبويك حي؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد، روح اخدمهم بتكون جاهدت فيهما، جهادك بخدمة والديك وطاعتهما، هذا الجهاد. وكان بعض الصحابة أراد الجهاد فلم يأذن له والداه فأغضبهما، ما كيفكم؟ أنا أروح الجهاد، رتم فراح سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال اذهب فأرضهما، ما تروح على الجهاد، تروح ترضيهم. وقال أيضا عمن ترك أمه وأراد الجهاد قال إلزم رجلها فثم الجنة، ما بتجاوز خدمة نعالة أقدامة، عند أقدامة تجد الجنة، مو إذا تروح على الجهاد المعركة. فهذا الرجل عصى بمخالفة والديه ولكنه جاهد وقتل في سبيل الله. والشهيد كما نعلم تغفر ذنوبه ما عدا الدين، سبق أن مر معنا الدين لا يغفر له، وهذا من جملة الديون. أمك وأبوك لهما دين عليك، براك صغيرا فيجب عليك وفاء هذا الدين كبيرا. أمك وأبوك قدما لك كل إحسان، فيجب مقابلة هذا الإحسان بالإحسان بالمثل. فإذا لم تفعل ما وفيت دينك الذي في ذمتك. هذا الشيء الذي ذكره عدد من العلماء. الشيء الآخر الذي نعلمه أيضا بأن الأعراف جمع إيش؟ إذا قلنا جمع عرف، العرف هو يطلق على عرف الديك، يعني محل العالي البارز، وجمع ذلك أعراف. طيب هل يتناسب كونه على مكان عال مرتفع كارتفاع عرف الديك أكثر من باقي جسده أن يكون ممن استوت حسناتهم وسيئاتهم؟ هذا تساؤل آخر. نعم، ففهمت الآية أيضا على معنى آخر من أن أهل الأعراف قوم صالحون، فقهاء، علماء، هكذا. عدة أقوال في تفسير كلمة الأعراف، أنه ما ليس لها تحديد معين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم بأن الشيء الذي لم يحدد من جهة النبي عليه الصلاة والسلام فالاجتهاد في التفسير وارد فيه، الاجتهاد في التفسير وارد فيه. على كل حال يعني إيش اللي بيجعل أنه كون العلماء فقهاء، وليس من الضروري أن يكونوا في منزلة بين الجنة والنار. سياق الآية يقول الله عز وجل وبينهما حجاب، بين أهل الجنة والنار حجاب. وعلى الأعراف، أنا الذي أفهم من الآية أن العطف يقتضي التغاير. جاءني زيد وعمر، عمر غير زيد، لما أقول زيد أخوك ما حطيت واو، أما لما يكون هنالك واو يقتضي أن يكون ما بعد الواو، ما بعد الواو مغايرا لما قبلها. فلما يقول الله عز وبينهما حجاب بين الجنة والنار، وعلى الأعراف يعني على الأعراف اللي هو غير الحجاب. إذن ليست هي منزل بين الجنة والنار، وإنما هي من أعالي الدرجات، بدليل تكملت الآية قال وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. أهل الأعراف يعرفون سيما أهل النار وسيما أهل الجنة، والسيما العلامة، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أي سيما أهل الجنة. يعرف المجرمون بسيماهم أهل النار، فكيف يكونون بهذه المثابة، مثابة عالية جدا، يشرفون من خلال هذه المرتبة، مرتبة الأعراف، على أهل الجنة وعلى أهل النار. ونادوا أصحاب الجنة، تكلم أهل الأعراف مع أصحاب الجنة، مع أصحاب أهل الجنة، أن سلام عليكم، يسلمون على أهل الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون. أهل النار ما بيدخلوا الجنة وهم يطمعون، لا بيدخلوا النار. فهذا دليل على أن أهل الأعراف على جانب من العلم، جانب من الفقه. من الذي يعرف أهل الجنة لماذا دخلوا، أهل النار لماذا دخلوا؟ الذي اطلع على نوع مثابة من العلم، من الدليل الشرعي الثابت، من القرب الإلهي، فقال هذا الكلام. على كل حال ما يمنع يعني الفهم في القرآن يا إخوان، هذا بابه مفتوح واسع، ولا حرج على الإنسان لو اجتهد في فهم القرآن وأخطأ، أو اجتهد وأصاب. لكن غالبية علماء التفسير يميلون إلى أنهم جماعة استوت حسناتهم وسيئاتهم، فكانوا في منزلة بين الجنة والنار. طيب مصير، إذا قلنا هذا التفسير فما هو مصير الأعراف؟ قال يدعون إلى السجود بين يدي رب العزة جل جلاله، فمن سجد منهم لله صار من أهل الجنة، ومن لم يسجد صار من أهل النار. وعلى كل حال لكن هذا مذكور في القرآن، يعني ذكر الأعراف البحث فيهم نحن ما نخوض كثيرا في الجزئيات، وإنما نذكر بأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك وبينهم. نعم. الشيء الذي نعلمه أيضا بأن صحابيا جليلا اسمه سالم مولى أبي حذيفة، كلمة مولى تعني أنه كان عبدا رقيقا فعتق فصار حرا، فيبقى الفضل لمن أعتقه عليه، الذي أعتق له الفضل، فيقال عن السيد المعتق مولى، ويقال عن المعتق مولى. نقول زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معتق، ورسول الله مولاه، يعني رسول الله معتق، أعتق لزيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فأبو حذيفة رجل من الصحابة رضوان الله عليه أعتق سالم مولى أبي حذيفة، فكان سالم مولى أبي حذيفة يتمنى ويسأل الله عز وجل أن يجعله من أهل الأعراف. يعني معناها هذا يقوي أن أهل الأعراف أهل درجة عالية، ولم تستوي حسناتهم وسيئاتهم فقط، أما الذي تستوي حسناتهم وسيئاتهم فقد ذكرهم الله في سورة التوبة، قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. وكلمة عسى في القرآن تأتي للتحقيق وليس هي لمجرد الرجاء، عسى من أفعال الرجاء، والله لا يرجو من أحد شيئا، وإنما وعده حق، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يتحقق ما وعد الله به أو ما وعدك الله به يا محمد عليه الصلاة والسلام. فنعلم بذلك أن عسى الله أن يتوب عليهم، يعني يحقق الله وعده بالتوبة عليهم أو بالعفو عنهم. ونعلم يا إخوتنا بأن الإنسان مهما بلغ، إن كان صحابيا وإن كان غير صحابي، لا يدخل الجنة إلا بعفو الله وكرمه وليس بعمله. وقد قال عيسى السلام لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. فما في يعني إيش هالتعارض الكبير، أن يكون أهل الجنة دخلوا الجنة ليس بعملهم بل بكرم رب العزة جل جلال. ما رح يكون أهل الأعراف أقرب إلى الله من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الذي يقول ولا أنا، يقول للصحابة لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. فنسأل الله بفضله وكرمه أن يدخلنا الجنة وأن يجعلنا مع المقربين فيها، إنه نعم المولى ونعم النصير. وهذا الرجل يصدق عليه قول الله عز وجل إنه هو من المقربين ومن حفاظ القرآن المعدودين بين الصحابة، يتمنى أن يكون من أهل الأعراف، نعم ما يمنع. يصدق عليه قول الله عز وجل والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. يعني الإنسان مهما بلغ من التقى والصلاح والعمل لا يجوز له أن يتصور أنه نجا من العذاب. جهنم ما بقى له دخل عليها، الجنة مضمونة بيده، بهذه الصورة لا خطأ. وإنما
الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم. الاسم الخامس دار السلام، لقوله تعالى لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. الاسم السادس دار المقامة، لقوله تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. الاسم السابع دار الحيوان، لقوله تعالى وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. الاسم الثامن دار الخلد، لقوله تعالى جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الاسم التاسع المقام الأمين، لقوله تعالى إن المتقين في مقام أمين. الاسم السابع العاشر الفردوس، لقوله تعالى أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الحادي عشر والثاني عشر قدم صدق ومقعد صدق، لقوله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أسماء الجنة أسماء جليلة، وقد يقول قائل نريد أن نعرف ما معنى دار الحيوان، لأنها قد تكون علقت بذهن البعض ما معنى دار الحيوان، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. معناها أن الجنة هي الدار الحقيقية، دار الحياة الحقيقية. معنى كلمة الحيوان هنا معناها الحياة الحقيقية، ولكن الدنيا ليست بحياة حقيقية لأنها دار ثانية، وإنما الآخرة هي دار الحيوان أي دار الحياة الحقيقية. بعدما عرفنا الجنة وسبب التسمية وأسماء الجنة في القرآن الكريم، ما عدد أبواب الجنة؟ اسمع، عدد أبوابها يخبرنا الصادق المصدوق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن عدد أبواب الجنة ثمانية. النار لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. الجنة لها ثمانية أبواب، ما سعة كل باب من الأبواب الثمانية؟ اسمع، سعة الباب مثلما ما بين مكة وحجر، مثلما بين مكة واليمن، مثلما ما بين مكة وبصرة. في هذا الاتساع الباب الواحد بهذا الاتساع، ومع ذلك يدخلها المؤمنون الموحدون متكاتفين متزاحمين. بعدما يؤذن لهم بالدخول يدخلونها متكاتفين متزاحمين، كيف يعرفون بيوتهم مع هذا الزحام والتكاتف؟ كيف يعرفون قيامهم؟ كيف يعرفون قصورهم؟ إن أحدكم لأعرف ببيته في الجنة من أحدكم في الدنيا إذا صلى الجمعة وانطلق بعد الصلاة إلى بيته يعرفه فهو أعرف ببيته في الجنة. الجنة من أحدكم ببيته بعد صلاة الجمعة. اسمع قوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. عرفها لهم. أنت بيتك ها هنا، وأنت قصرك ها هنا، وأنت طريقك ها هنا. من الذي دلهم ومن الذي قادهم وما تحيتهم؟ وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب.
ومعاذ بن جبل، وكل واحد من هؤلاء كان من خيرة شباب الصحابة علما ودينا وخلقا وضبطا للقرآن، دينه أخلاقه وضبط حفظ قوي للقرآن. عبد الله بن مسعود الذي أسلم سادس ستة في الإسلام هو سابعهم، نعم. وسالم مولى أبي حذيفة، هذا قلنا كان عبد رقيق وأعتقه أبو حذيفة. وأبي بن كعب، أبي النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرأكم أبي. وسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه ولم يجمع الناس على صلاة التراويح، بل كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم يصلون أوزاعا، يعني متفرقين، كل واحد يصلي لحاله خشية أن تأخذ صورة الفريضة فتفرض، أو يتصور البعض فرضيتها. إذا نجمع الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم تقام صفوف الصلاة وإمام معين، هذا إيش يفهم منه؟ أنها فرض كفرض العشاء صلاة التراويح. ما النبي ما فعل ذلك، وإنما صليت أيام النبي أوزعا، كل واحد صلي لحاله. حتى يوم أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم أول يوم صلى التراويح، صلوا أوزاعا يعني أفرادا، وجاء في اليوم الثاني فاجتمع أناس أكثر من الصحابة، في اليوم الثالث لم يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، وانتظروه فلم يخرج. فبعد ذلك سألوا النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله لم تخرج إلينا، استأنسنا بخروجك أول يوم ثاني يوم ثالث يوم ما وجدناك، ما خرج إليه. فقال: خشيت أن تفرض عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم رحيم بأمته، الصلوات الخمس هنالك من يقصر فيها، فكيف لو فرض مع الصلوات الخمس، مع الصلوات الخمس صلاة تراويح لي 20 ركعة؟ والله في حرج على الأمة. والله سبحانه وتعالى علم الحكمة والرحمة بهذه الأمة، وخفف عنها إكراما لنبيها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والتحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه ولم تصلى التراويح جماعة، إلى أن كان زمن سيدنا أبو بكر. أبو بكر اشتغل بحروب المرتدين وما طالت خلافته، فجاءت خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخل المسجد في صلاة تراويح فوجد الناس يصلون متفرقين، هذا قائم وهذا قاعد وهذا سلم وهذا خلص قبل وهذا بعد، يعني مثلا السنة شو مصلي، كل واحد صلي لحاله، بيطلع قبل بيطلع بعد، مر أمام هذا مر أمام هذا. فقال: لو جمعت هؤلاء على إمام، ليش الأخيون يصلوا لحال مفردين؟ وخشية الفرضية أمن عليها، فقد التحق النبي صلى الله عليه وسلم بربي. ومتى أن التحق النبي صلى الله عليه وسلم بفرض بربي لا يفرض شيء في الدين قطعا أبدا، لا بقى بتنزل آية جديدة ولا بقى النبي بشرع حديث جديد، وإنما ينفتح مجال الاجتهاد، ينفتح مجال الاجتهاد وله طرقه بواسطة القياس، بواسطة الإجماع، بواسطة أدلة فرعية أخرى. الأدلة الأساسية 4: القرآن والسنة والقياس والإجماع. فلما أمن موضوع نزول الوحي أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو مرجع الأمة لم يعد هنالك أي تصور للفرضية، بل استقر في ذهن الجميع سنيتها بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أما الصيام ففرض بصريح الآية: كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام. وأما القيام فليس بفرض بل هو سنة وتطوع. فهذا ما جعل سيدنا عمر رضي الله عنه يجمع الناس على إمام واحد، فطلب من أبي أن يؤم الناس، فأبي دخل في صلاة تراويح إماما والناس وراءه مقتدون يدخلون بتحريم واحد، بقيام واحد، بركوع واحد، بسجود واحد، بسلام واحد. فقال عمر: نعمت البدعة هذه. النبي ما فعل ولا أمر بها صلى الله عليه وسلم، ولكن ما نهى عنها ولا كرهها ولا بين شيئا يعني يطلب تركه. وهذا أمر جيد، فنعمت البدعة هذه. هذا دليل على أن الشيء الذي لم يشرعه النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه لا مانع أن يأخذ صورا مناسبة للشرع، لا مانع، ما في أي حرج. نقول مثال على ذلك: النبي يوم الأربعاء بين مغرب العشاء هل ورد عنه عمل درس أو جمع الناس أو خطبهم أو وعظهم؟ لا. ما المانع شرعا أن نجتمع يوم الأحد، يوم الأربعاء، يوم الخميس، في يوم معين حسب فراغ الناس، حسب إمكانية وقت الناس، بعد الفجر، بعد الظهر، بعد العصر؟ ما الذي يمنع ليجتمع الناس ويسمعوا فيه الموعظة، الكلام الجيد هذا؟ أما صلاة جمعة لا، ما نستطيع أن نقول نجمع الناس، هذا فرض. قلنا القرآن قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك بشكل عمل. وإنما نقول في غير ما جاءت فيه المشروعية الشرعية، يعني نقول النبي صلى الله عليه وسلم ما وضع مراوح في مسجده، ما المانع الشرعي من وضع المراوح؟ وهي أمر جيد مناسب يعني مقبول. ما وضع سجاد في مسجده؟ أصل مساجد المسلمين كان فرشها الرمل والحصباء، الحصيات الصغار. الآن انفرش حصى في المسجد ورمل، ما حدا يجلس عليه ولا حدا يصلي عليه. عم نحط بلاط، حط حصيرة فوق، سداجة ومروحة وأضوية نيون ومي بيردي، تفضلوا يا أخي على الجامع يا جماعة. فهذا كله وتجد ما فيها الرغبة الواضحة في صلوات الجماعة. لما يكون في نوع إقبال، نوع درس، نوع كذا، فليكن. تعال صلاة الصبح بكرة، شوف شوف 10 صفوف الجامع، ولا صفين ولا ثلاثة ولا أربعة، تجد يعني صف وبقية صف أو كذا. نسأل الله التوفيق والعناية والرعاية، إنه نعم المولى ونعم النصير. والرابع معاذ، معاذ ابن جبل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إني لا أحبك يا معاذ، لما يملك من أخلاق عالية. ومعاذ هو أعرف الصحابة بالحلال والحرام، أمور الحلال والحرام، معاذ هو أعلم الصحابة بالحلال والحرام. ولما طلب أهل اليمن من يعظهم ويعلمهم فقههم في الدين، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم معاذا وسأله، قال: إذا عرض لك قضاء بما تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر. فضرب النبي بيده على فخذ معاذ، قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. فدل ذلك على أن الاجتهاد في الدين مشروع. إذا لم يوجد في القرآن ولا في الحديث، وجد في القرآن هذا المطلوب، وجد في الحديث هذا المطلوب. والحديث جاء ليفسر القرآن وليوضحه أو ليذكر أمورا لم تذكر في القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا صلاة الوتر، قال: أوتروا فإن الله وتر. صلاة الوتر ما هي موجودة في القرآن، في آية
تذكر الوتر؟ ما في، لا يوجد.